أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إلهي الحق آمين. ذكرت في ليلة الماضية عن فضل تحصيل العلم في ليلة القدر، باعتبار الماضي كان ليلة 23. الشيخ الصدوق على ما ينقل الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في كتاب مفاتيح الجنان يقول: وقال شيخنا الصدوق فيما أملى على المشايخ في مجلس واحد. شيخ صدوق كان عند طلبته، عند تلامذته، فأملى عليهم هذا الأمر: فيما أملى على المشايخ في مجلس واحد من مذهب الإمامية، يعني ما تعتقده الإمامية، وظاهرا عام من الاعتقاد وعام من الفروع، الأصول والفروع. ماذا قال الشيخ صدوق رحمة الله عليه؟ قال: ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. هذا الشيخ صدوق ينصح تلامذته بهذا رضوان الله تعالى عليه. كان الكلام في المقصد الثاني، وهو في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم. إن شاء الله الليلة نأخذ مطلب جديد إن شاء الله، لكن بعد التأمل في عبارة المصنف رحمة الله عليه والإمعان فيها توصلت إلى هذه النتيجة، وجدت أن هناك خلل ظاهر في العبارة. تذكرون إحنا أمس يمكن أنا بيّنت، قلت الشارح أضاف شقا جديدا لم يضفه المصنف، صحيح؟ وقلت أن هذا لم يشير له أحد أصلا. أكثر من هذا، عندكم الكتاب مولانا، شوفوا الحين المصنف شنو قاعد يقول. قال: في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، قال رضوان الله تعالى عليه العلامة الحلي: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. لاحظ، ثم قال: لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. من يستطيع أن يتنبه إلى موقع الخلل في العبارة؟ مولانا عبارة العلامة الحلي في نفس المطلب أساسية. من يستطيع أن يتنبه؟ تأمل في العبارة.
يمكن علل تعلق
كل معلوم بتساوي نسبة جميع المعلومات انه حي، يعني مش انه مجرد. لا، في الواقع العلامة الحلي رحمة الله عليه ذكر برهانين. العجيب، لم اجد اشارة الى هذا الامر في كلمات اساتذتنا او كلمات الشراح، عجيب يعني. العلامة الحلي مولانا في مقام ذكر برهانين، مو برهان واحد. البرهان الأول وحاصله: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني: لأنه حي. المفروض هني ولأنه حي، برهان ثاني هذا. لاحظ الخلل، هذا مو متنبهين إلى أساتذة الكتاب. وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. في شرح التجريد مولانا يذكر برهان من هذين البرهانين، برهان واحد، وهذا شاهد أن هذا برهانين مو برهان واحد. في شرح التجريد مذكور أي برهان؟ البرهان الأول. خلينا نبين. البرهان الأول يقول: وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. يقول إحنا عشان نثبت أن الله جميع أن الله يتعلق علمه بجميع المعلومات نقدم هذا البرهان. وحاصل هذا البرهان أن الله سبحانه وتعالى مجرد، ومعنى أنه مجرد أنه متساوي النسبة إلى جميع الموجودات، فلا معنى لمقولة التقدم والتأخر والتوسط بالنسبة إلى جميع الموجودات. هذا بينا تفصيلا في الدرس السابق، لكن لا بأس أن احنا نفهم العبارة باعتبار أكو خلل ظاهر بالعبارة مو متنبهين له. زين، إذا كان هذا المجرد متساوي النسبة إلى جميع الموجود، فمقتضى هذا المجرد وهو العلم، علم هذا المجرد يكون شنو بالأولو، يكون أيضا باللازم أن يكون متساوي النسبة إلى جميع الموجودات. وعليه طبعا، لماذا؟ لأن هذا العلم هو عين ذاته، بيناه تذكرون في الدروس السابقة. وعليه فنسبة جميع المعلومات إليه شنو؟ متساوية. فإذا كانت نسبة جميع المعلومات إليه متساوية فهو يعلم جميع المعلومات، لأن نسبة المعلومات إليه نسبة جميع المعلومات إليه متساوية إلى ذاته، فهي متساوية إلى علمه. صح ولا لا؟ واضح المطلب؟ هذا البرهان الأول مولانا. البرهان الثاني ايش يقول؟ وكل حي يصع، لأنه حي. البرهان الثاني هذا حاصله. المقدمة الأولى أن الله حي صغرى، المقدمة الثانية وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم كبرى، النتيجة أن الله ماذا؟ يصح أن يعلم. طبعا هو شنو طوى النتيجة في البرهان؟ بعدين شنو قال؟ قال: فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. يعني معنى أن الله يصح أن يعلم شنو؟ يجب أن يعلم. شلون؟ هذا بيناه في الدرس السابق. واضح المطلب؟ واضح؟ زين، هذا بالنسبة إلى عبارة من مولانا؟ بالنسبة إلى عبارة المصنف العلامة الحلي. شوف لاحظ الحين كم برهان صار أكو؟ صار برهانين. مولانا والأساتذة ماشيين على أن شنو؟ برهان واحد. الإمعان، إمعان النظر في كلام المصنف يؤدي إلى هذه النتيجة، أن هذا برهانين مو برهان واحد. الخلل وين؟ في حذف الواو العاطفة، عطف النسق، هاي المشكلة. الآن إني حق الشارح، شوف الشارح شنو قال مولانا. قال: والدليل على ما قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. الشارح وين بدأ؟ بأي برهان؟ بالبرهان الثاني، صح ولا لا؟ يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. الحين يثبت في البرهان الثاني. شلون يصح أن يعلم كل معلوم؟ قال: لأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم، فالله يصح منه أن يعلم. بعدين شنو قال الشارح؟ ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه نسبة متساوية. شنو يعني هالكلام؟ هذا الكلام راجع إلى أي برهان؟ إلى البرهان الأول. لاحظ، فلا معنى هنا أن يذكر المصنف الشارح ماذا؟ أن يفرع على البرهان الذي ذكره شنو؟ النسبة الذي ذكرها، ونسبة هذه الصحة. المفروض أنها راجعة للبرهان الأول، لكن خليني نشوف نتأمل، هل هي فعلا راجعة للبرهان الأول؟ شوف شو يقول: ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا، يعني ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا هذا الحي الذي قلنا أنه يصح أن يعلم كل معلوم. واضح المطلب؟ هذه الصحة يعني هذا الإمكان في العلم متساوي إلى جميع شنو؟ الموجودات. يعني هذا ممكن أن يعلم، هذا ممكن أن يعلم، هذا ممكن أن يعلم، هذا يصح أن يعلم، هذا يصح أن يعلم، هذا يصح أن يعلم. واضح المطلب؟ ثم بعد ذلك قال فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. نتيجة طبيعية، إذا كان هذه المعلومات كلها ممكن أن تكون معلومة داخلة في هذه الصحة وهذا الإمكان، فتكون هذه المعلومات بالنسبة إلى هذا الحي شنو؟ متساوية، ممكن أن شنو؟ أن تكون معلومة. فالشارح شنو سوى مولانا؟ الشارح شرح ماذا؟ شرح معنى النسبة، شرح معنى الصحة التي موجودة وين؟ الموجودة في البرهان الثاني، وهذا ليس له علاقة أساسا في البرهان الأول. فالشارح كأنه ماذا؟ كأنه أغمض الطرف عن شنو؟ على البرهان الأول. واضح المطلب؟ واضح شوية المطلب في دقة، ها؟ يحتاج تأمل. شوف شنو قال؟ قال وأما أن ونسبة هذا بعد ما أثبت. شوف خلينا نبدأ العبارة. قال أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي، هذا المقدمة الصغرى صح، وكل حي يصح منه أن يعلم، هذا المقدمة الكبرى. طبعا النتيجة ما ذكرها، فالله يصح أن يعلم شنو؟ أن يعلم شنو؟ أن يعلم، أحسنت صحيح. الآن هذا البرهان بهذا المقدار أثبت ماذا؟ أثبت ماذا؟ أثبت أصل العلم عند الله سبحانه وتعالى. واضح المطلب؟ الآن مولانا احنا موضوعنا ما نريد أن نثبت أصل العلم، نريد أن نثبت ماذا؟ عمومية هذا العلم. فبعد أن أثبت من خلال هذا البرهان أن الله حي ويترتب على هذا أنه يصح منه أن يعلم، شوف أثبت ماذا؟ أصل العلم يصح منه أن يعلم. قال خليني نشوف شنو يعني يصح منه أن يعلم. يقول خلنا ندرس هذه النسبة. نلاحظ أن النسبة إمكان العلم متساوية بالنسبة إلى جميع الموجودات. فإذا كانت هذه النسبة متساوية إلى جميع الموجودات فجميع الموجودات تكون شنو؟ أحسنت، متساوية النسبة إلى علم هذا الحي. واضح المطلب؟ مطلب جدا دقيق، ها جدا دقيق، ولذا أخفق فيه كثير، مو كثير مولانا، ما وجدت من أساتذتنا من تنبه إلى هذا. لاحظ المطلب؟ قال أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم. إلى هنا أثبت ماذا؟ أن الله يصح منه أن يعلم. الحين يبي يثبت شنو؟ عمومية هذا العلم. قال ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا هذا الحي الذي يصح منه أن يعلم. شوف الهاء وين متعلقة هذه العبارة كلها؟ نسبة متساوية، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. وهذا مولانا ليس له علاقة أصلا، ليس له علاقة بماذا؟ بالبرهان الأول الذي ماذا؟ ذكره المصنف. من وين هذا الكلام؟ البرهان الأول شي يقول؟ يقول نسبة ذات هذا العالم إلى جميع المعلومات متساوية، وبالتالي نسبة مقتضى هذه الذات متساوية. الشارح شي يقول مولانا؟ نسبة صحة هذا العلم، يعني كلام الشارح وين؟ موضوع كلام الشارح شنو؟ الصحة بالإمكان، ما له علاقة بشنو؟ بالذات ومقتضى تلك الذات. واضح المطلب؟ أنا يهمني يكون المطلب واضح. واضح المطلب مولانا؟ المصنف رحمة الله عليه العلامة الحلي ذكر برهانين. البرهان الأول حاصله أن حاصل البرهان الأول ما ذكرناه في بحث القدرة، تتذكرون أن الله مجرد فذاته متساوية إلى جميع الموجودات، وبالتالي مقتضى هذه الذات الذي هو العلم متساوي إلى جميع الموجودات، فجميع الموجودات متساوية النسبة إليه، فجميع الموجودات تكون شنو؟ متعلقة بعلمه باعتبار أن ذاته علمه وعين ذاته. هذا بينا تفصيلا، هذا البرهان الأول. البرهان الثاني وهو برهان الذي مذكور الذي ذكره المصنف، ولم يذكر في شرح التجريد. شرح التجريد ذكر البرهان الأول فقط. المصنف البرهان الثاني شنو قال؟ قال أن الله حي الصغرى والكبرى، أن كل حي ممكن أن يعلم، النتيجة أن الله ممكن أن يعلم. ثم بعد ذلك قال أن معنى هذا الإمكان هو الوجوب، فإذا وجب منه هذا العلم فمعناه أن الله شنو يعلم كله معلوم. لاحظ المطلب واضح. لماذا؟ لأن إذا قلنا أنه يمكن أن يعلم وفسرنا هذا الإمكان كما في الدرس السابق تفصيلا بينا، فسرنا هذا الإمكان بالوجوب، هذا معنى الله يجب أن يعلم كله معلوم، وهذا هذا المطلوب. الشارح مولانا لما إيه شنو سوى؟ الشارح لما يتناول بالشرح البرهان الثاني، تناول البرهان الثاني فقط، ثم بعد ذلك عبارة الشارح أوهمت، عبارة الشارح التي يقول ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا نسبة متساوية، أوهمت أن يريد منها شنو؟ البرهان الأول. والحال أنه ليس في مقام بيان البرهان الأول. ماذا يقول؟ يقول في البرهان الثاني الشارح، إذن خلاص الكلام، الشارح إذن في مقام بيان البرهان الثاني فقط، البرهان الثاني فقط. شلون برهن عليه؟ قال الله حي، كل حي يعلم، الله يعلم، الله ممكن أن يعلم. بعدين قال خليني مولانا نفسر هذا الإمكان. قال هذا الإمكان متساوي النسبة إلى جميع الموجودات، يعني هذا الإمكان مولانا يتعلق بجميع الموجودات بحد متساوي، هذا ممكن أن يعلم، هذا ممكن أن يعلم، هذا ممكن أن يعلم، هذا ممكن أن يعلم، وصحيح؟ لأن هكذا عبارة ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عدا هذا الحي شنو؟ نسبة متساوية، فتتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. لماذا؟ لأن هذا ممكن يعلم، هذا ممكن يعلم، هذا ممكن يعلم، فكل المعلومات داخلة شنو؟ في حد واحد بحسب شنو؟ تعلقها بعلم هذا الحي. واضح؟ فعبارة الشارح ليس لها علاقة أساسا بشنو؟ بالبرهان البرهان الأول. هذا بالتأمل وصلنا إلى هذه النتيجة، وهذا خلاف ما بيناه في الدرس السابق. واضح المطلب؟ طبعا مو معناته الدرس السابق كله غلط، لا، ولكن الدرس السابق كان بناء على شرح شنو؟ على الفهم المشهور المتداول لعبارة المصنف، وبالتأمل تبين لا أن المصنف يريد عبارة أخرى أساسا. واضح المطلب؟ مهم يكون واضح. إن شاء الله بعد الدرس بخدمتكم، أي واحد عنده سؤال بعد الدرس أنا بخدمتكم إن شاء الله. على أي حال الآن ننتقل إلى مطلب جديد، وهو أنه تعالى حي. قال الصفة الثالثة أنه تعالى حي، فيما تقدم خلاصة ما قلنا أنها أننا نستطيع إثبات أن الله حي بهذا البرهان، أن مقومية الحياة هي أمران، هي الفعالية والدراكية، ونجد أن هذه المقومية محفوظة في جميع مراتب الحياة، وهذه التي هي محفوظة في جميع مراتب الحياة التي هي قوامية الحياة التي هي ملاك الحياة أيضا موجودة في الله سبحانه وتعالى، فتكون موجودة في الله سبحانه وتعالى بعد تجريدها عن النقائص بحيث تتناسب مع مقام الله. كما أن نقول أن هذه القوامية موجودة، قوامية الحياة ملاك الحياة أقصد، موجودة في النبات لا كوجودها في الحيوان برتبة مختلفة، كذلك موجودة في الله برتبة مختلفة. هذا خلاصة البرهان. المصنف طبعا ما يتطرق إلى هذا التفصيل رحمة الله عليه. شو شنو قال؟ قال الصفة الثالثة أنه تعالى حي. لماذا حي مولانا؟ لأنه قادر عالم. طبعا قادر يعني قصد فاعل، وهذه معنى الفعالية، والعالم الدراكية، فيكون حيا بالضرورة، لأننا نجد أن ملاك الحياة هو الفعالية والدراكية. أقول الشارح الآن يقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا. فقال الحكماء يعني الفلاسفة وأبو الحسن البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. هذا معنى الحياة، معنى الحياة يعني فعال دراك. وقال الأشاعرة، هذه الفرقة فرقة الأشاعرة، هي يعني صفة الحياة صفة زايدة على ذاته مغايرة لها. هذه الصفة هي ليست عين ذات الله، وإنما هي صفة زائدة على ذات الله. يعني أكو ذات وأكو معاها صفة في عرض هذه الذات. ها أحسنت، مغايرة أحسنت، صفة زايدة على ذاته مغايرة لهذه الصحة، لها يعني لهذه الصحة التي قالها الحكماء. نعم صحيح. فمقصود الأشاعرة أن صفة الحياة مو هي عين الذات، صفة الحياة صفة زائدة على الذات مغايرة للصحة التي قال بها ماذا الأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا صحة اتصافه بالقدرة والعلم. قالوا لا، مو صحة اتصافه بالقدرة والعلم، باعتبار أن القدرة والعلم ماذا هي عين ذات الله، صحيح ولا لا؟ فصحة ننتزع من هذه الذات، قلنا صفات الذاتية ننتزع من هذه الذات من مقام الذات شنو؟ صفة العلم، صفة القدرة. فيصح أن نصف هذه الذات بأنها شنو؟ عالمة قادرة. لأنما عندما نأتي إلى مقام الذات وننتزع هذه الصفة يصح أن ننتزع منها هذه الصفة. إلى الشاعر قالوا لا، قالوا لا، من يقول أننا ننتزع هذه الصفة من مقام الذات وبالتالي يصح أن نقول عنها أنها حية، وإنما هذه الصفة صفة، يعني صفة الحياة صفة زائدة على الذات مغايرة لما قاله الحكماء وأبو الحسن البصري بأنها ماذا؟ صحة اتصافه بالقدرة والعلم. والحق هو الأول، والحق يعني شنو؟ يعني الصحيح من المذهب، الصحيح من الكلام. والحق هو الأول، إذ الأصل عدم الزايد، الأصل الذي برهنا فيه على كون الصفات هي عين الذات، لا أن الصفات هي زائدة على الذات. الأصل، هذا الأصل بمقتضى هذا الأصل نقول ماذا؟ لا يوجد زائد على ذاته، إذ الأصل عدم الزائد. والباري تعالى قد ثبت أنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة وهو المطلوب. الآن ننتقل إلى مطلب جديد وهو الصفة الرابعة، أنه تعالى مريد وكاره. طبعا هناك خلاف بين العلماء في معنى الإرادة. قبل هذا الخلاف حتى عند أصحابنا الإمامية على الله تعالى كلمتهم الشريفة، قالوا أصحابنا الإمامية افترقوا على قسمين في الواقع. قسم منهم ذهب إلى أن صفة الإرادة والكره، أو قل صفة الإرادة باعتبار أن الكره هي مقابل الإرادة، بأن صفة الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذات. طبعا هذا المقدمة ضرورية عشان نفهم المطلب، المصنف ما يشير أصلا إلى هذا المقدمة. قسم آخر قال لا، قال هي من صفات الذات لا من صفات الفعل. طبعا المصنف أساسا ما يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أساسا، لا يتطرق إلى هذا البحث، ولذا أنا تطرقت له في بداية بحثنا في الصفات، تذكرون. فعندما نأتي و نفسر الإرادة في الواقع نجد أن الإرادة، مقولة الإرادة ومقولة الكراهة هي من قبيل مقولة الكيف النفساني. يعني شنو كيف نفساني؟ يعني الإنسان يجد هذه المقولة، يجد هذه الإرادة، يجد هذه الكراهة في نفسه بلا توسط شيء آخر، مثل اللذة. مولانا اللذة أنت تشعر فيها بتوسط شيء آخر؟ بتوسط صورة مثلا؟ تشعر بلذة، صح ولا لا؟ مثل الألم، كيف نفساني تشعر به بلا واسطة الألم، صح؟ من قبيل الألم شنو؟ حضوري.
وعلى ذلك إذا كانت الإرادة مولانا كيف نفساني، اختلف المتكلمون على قولين كما قلنا. قسم منهم قالوا أن صفة الإرادة صفة ذاتية، قسم آخر قال أن صفة الإرادة صفة فعلية، وممن قال بأن صفة الإرادة صفة ذاتية صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأسفار، وهذه عبارته، قال معنى كونه مريدا أنه سبحانه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته. لا بس الحين أبين على المطلب، بس هاي عبارته، وأنه كيف يكون هذا النظام الأصلح النظام الأنفع، الله يعلمه ويعلم كيف يكون، على أي صورة يكون، على أي شكل يكون، وذلك النظام يكون لا محالة كائنا مستفيضا. هذا قال في الجزء السادس صفحة 316، في نفس الجزء صفحة 333 قال في الأسفار إن إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأتم، وهو يعني هذا العلم بعينه الداعي لأمر آخر. كذلك ممن ذهب أن صفة الإرادة من صفات الذات المحقق نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تجريد الاعتقاد، قال إن إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل على الوجه الأتم. قال إني مولانا أفسر مذهب من قال من أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم من قال بأن الإرادة صفة ذاتية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى من قال بأن الإرادة صفة فعلية. الآن من قال أن الإرادة صفة ذاتية، لاحظ المتألهين ماذا فسر الإرادة؟ قال أن هذه الإرادة في الواقع حقيقة هذه الإرادة ما هي؟ أن هذه الإرادة هي علم خاص، هي حصة خاصة من العلم. ما هو هذا العلم؟ قال العلم بالنظام الأتم والأكمل. فالله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا النظام هو الأتم وهذا النظام هو الأكمل وهو الأنفع. هذا العلم يشكل داعيا لله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يوجد هذا النظام في الخارج. يعني مثلا الله يعلم بعلمه سبحانه أنه الأصلح مثلا أن يكون هناك ذكر وأنثى جنسين مختلفين. الله بناء هذا العلم بأن الأصلح أن يكون كذلك ماذا؟ يدعو إلى أن يخلق ذكر وأنثى. الله مثلا يعلم أن الأصلح أن يكون وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وظهوره بناء على قاعدة المقتضي وعدم المانع. الله سبحانه وتعالى هذا العلم يدعو إلى أن يوجد نظام وجود الإمام الحجة على أساس هذا الأمر. واضح المطلب؟ إذن الذين قالوا بأن صفة الإرادة صفة ذاتية فسروا الإرادة بشنو؟ بعلم. إذن مولانا إني نسأل، هذا العلم مو صفة ذاتية؟ صحيح ولا لا؟ والصفات هي عين الذات، فالإرادة في الواقع هي صفة ماذا؟ ذاتية. إذا فسرنا الإرادة بأنها العلم الخاص مو العلم المطلق، ها علم خاص يعني علم يتعلق بأن هذا النظام هو الأصلح، لاحظ مو علم مطلق كل العلم، لا علم أن هذا النظام هو أصلح، علم بهذا الحصة من العلم وهي العلم بأن هذا النظام هو الأصلح هو الذي يشكل داع عند الله، فالله سبحانه وتعالى يخلق ويوجد. واضح المطلب؟ هذا خلاصة ما ذكره المتكلمون والحكماء من أصحابنا في مسألة الإرادة وتفسير الإرادة بأنها صفة ذاتية. هناك طائفة أخرى من أصحابنا فسروا الإرادة بأنها صفة فعلية من صفات الفعل لا من صفات الذات، ومن جملتهم مثلا العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب تفسير الميزان والبداية والنهاية، بداية حكمة ونهاية. العلامة تبين بأن ماذا؟ لأن الإرادة صفة فعلية مو صفة ذاتية، وله برهان خاص. على أي حال، البرهان المشهور الذي ذكروه أن الإرادة صفة فعلية لا صفة ذاتية، شبه مولانا كلام المصنف مو ذاكرة، ترى المصنف ذاكر فقط معنى الإرادة وأن صفة ذات، معنى الإرادة بحسب شرح من قال بأن الإرادة صفة ذاتية كما سنأتي تطبيق العبارة. لكن هذا مهم أن احنا شنو نعرف شنو هذه الحيثيات في مسألة الإرادة. الذين قالوا بأن الإرادة من صفات الفعل، حاصل ما أفادوه في ذلك، قالوا إن حاصل البرهان لا نتصور لإرادة الله تعالى معنى آخر غير نفس إعمال القدرة وإعمال السلطة، سلطنة الله. ولما كانت هذه القدرة وهذه السلطة تامة من جميع الجهات فلا يتصور النقص فيها أبدا. يعني شنو لا يتصور النقص فيها أبدا؟ يعني هذه القدرة، هذه القدرة وهذه السلطنة لا تحتاج كي تتفعل في الخارج إلى علة لها أو مقوم لها أو ما يتتوقف عليه. لاحظ، تامة من جميع الجهات. فإذا كان معنى الإرادة هو نفس صرف إعمال القدرة والسلطة، فتكون وهذه إعمال السلطة والقدرة هي تامة من جميع الجهات، فيكون إعمال هذه السلطة وهذه القدرة لا يحتاج إلى مقدمة أو أمر أو شرط يحتاج معه كي تنوجد هذه السلطنة وهذا الفعل في الخارج. حاصل الذي يريدون أن يقولونه، يقولون نحن إذا قلنا أن لله إعمال وسلطنة، عمل وسلطنة، قدرة وسلطنة، هذه القدرة، قدرة الله وسلطنة الله لا تحتاج إلى مقدمة كي تخرج في الخارج. هذا شنو علاقته في كلامنا؟ احنا شنو نقول؟ نقول الله أولا يريد ثم ماذا؟ ثم يفعل. فلاحظ الفعل، إعمال القدرة، إعمال الفعل توقف على مقدمة وهي شنو؟ وهي الإرادة. وهذا خلاف كون أن إعمال القدرة وإعمال الفعل وإعمال السلطنة تام من جميع الجهات، يعني لا يحتاج في أن ينوجد في الخارج إلى شنو؟ إلى مقدمة. واضح المطلب؟ وبالتالي الإرادة هي عين إعمال القدرة والسلطنة الخارجية. واضح المطلب؟ أظن صار واضح. حاصل ما أفادوه، قالوا أن الله سبحانه وتعالى عنده قدرة وسلطنة، صحيح؟ الآن هذه القدرة، هذه السلطنة تامة من جميع الجهات، لا يعتريها نقص. يعني شنو تامة من جميع الجهات؟ يعني شنو لا يعتريها نقص؟ يعني هذه القدرة، هذه السلطنة لا تحتاج إلى مقدمة تتوقف عليها هذه القدرة وهذه السلطنة حتى تقع هذه القدرة وهذه السلطنة في الخارج مطلقا، ما تحتاج إلى مقدمات، ما تحتاج إلى علل، ما تحتاج إلى شروط. لاحظ، سلطة مطلقة، قدرة مطلقة. فعندما نقول أنها قدرة مطلقة، هذا الكلام لا ينسجم مع قولنا أن هذه القدرة وهذه السلطنة وهذه القدرة المطلقة تحتاج لكي تنوجد، لكي تفعل، إلى مقدمة تهيئها إلى شنو؟ الى ان تنوجد وتقع في الخارج. وعندما نقول ان الله مريد يعني الله في الواقع اكو مرتبتين اكو قبل ايجاد الفعل، اكو مرتبة الارادة اول شيء يريد ثم بعد ذلك يفعل. فالفعل مولانا توقف على شنو؟ على الارادة. هذا بالقول الاول، هذا بمن قال ان هذا، لا هذا بمن قال ان الصفة صفة فعلية مو صفة ذاتية، هذا بمن قال انه صفة فعلية. قصدك شنو قال صد المتألهين؟ لا احنا نبحث في صفات الفعل مولانا، باكم مجبور الظاهر.
لا مولانا
مولانا احنا في الصفة الاولى في القول الاول شنو قلنا؟ قلنا ان هذه الارادة هي في الواقع حقيقة، هذه الارادة هي علم خاص من علم الله، جزء خاص من علم الله، حصة خاصة من علم الله، وهي العلم بالنظام الأتم والأنفع والأكمل ما شئت فعبر، متفرع من العلم. أحسن، الآن مسامحة في التعبير هذا. فإذا كان معنى الإرادة هو معنى العلم، فالعلم صفة شنو؟ ذاتية. فالإرادة تكون صفة شنو؟ ذاتية. هذا واضح؟
واضح. يعني الكلام هو
كلام منه؟ هو كلامه في الصفة الفعلية،
بس
ما هي صفة ذاتية. لا مو صفة ذاتية. شنو صفة ذاتية مولانا؟ الذين قالوا بأن الإرادة صفة فعلية ماذا قالوا؟ قالوا الإرادة هي نفس معنى القدرة والسلطة والفعل الخارجي لله تعالى، وهذا صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة الفعل الخارجي لله. عندما نقول أن معنى الإرادة هو نفس إعمال القدرة، نفس إعمال السلطة، نفس إعمال الفعل في الخارج، إعمال القدرة، إعمال السلطة، إعمال الفعل، هذا الإعمال صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة فعلية. فنحن ننتزع من هذا الإعمال ماذا؟ صفة الإرادة. فانتزعنا هذه الصفة من أي مقام؟ من مقام الذات ولا من مقام الفعل؟ من مقام الفعل. فصارت الإرادة شنو؟ صفة فعلية. واضح المطلب الحين؟ صفة الإرادة صفة ذاتية؟ مو هذا شو السالفة؟ الإرادة صفة ذاتية يعني هذه الإرادة لماذا قالوا الإرادة صفة ذاتية؟ قالوا أن الإرادة في حقيقتها معناها شنو؟ قالوا معناها هي العلم، معنى الإرادة هو العلم. ولازم هذا الكلام أن الإرادة صفة ذاتية، لماذا؟ لأن العلم صفة شنو؟ ذاتية، صح ولا لا؟ مولانا قالوا أن الإرادة صفة ذاتية، لماذا؟ قالوا لأننا ندعي هذا الادعاء، أن الإرادة هو نفس معنى العلم، ماكو فرق بين الإرادة والعلم، طبعا العلم الخاص اللي بيناه قبل قليل. زين مولانا يعني نكتب إرادة يساوي علم، زين العلم هذا صفة شنو؟ ذاتية. الإرادة تساوي العلم، إذا الإرادة صفة شنو؟ ذاتية. واضح المطلب؟ خب طبعا هذا التفسير المشهور بكون الإرادة صفة ذاتية. هناك تفسير آخر للعلامة الطبطبائي كان في بالي إني أبينه، لكن إذا كان هذا التفسير وهو الأسهل من بيان وصياغة العلامة الطبطبائي وجدته ثقيلا عليكم مولانا، وجدته ثقيلا عليكم.
في شيء هو الصفات الفعلية،
نعم
الإرادة بعدين يصير الفعل،
الإرادة نفس الفعل.
أنت لأنك
مساعدة الإرادة
بعدين
تصير
فعل،
هني
هذا اللي
خبط المخ. لا أنا قلت إنهم ينكرون هذا، هم ينكرون أن الفعل متأخر رتبة عن الإرادة. إحنا لما نقول الله مريد وأن الإرادة صفة ذاتية يعني شنو؟ يعني الله أولا يعلم أن هذا النظام هو الأصلح، ثم يترتب على هذا العلم خلق هذا النظام، فعل هذا النظام، إعمال قدرته وسلطته لفعل هذا النظام. ففعل خلق هذا النظام وإعمال هذه القدرة وإعمال سلطته وقف على أي شيء؟ على العلم، صح ولا لا؟ الذين قالوا إرادة صفة فعلية قالوا لا أبدا. قالوا من يقول أن هناك فرق بين الإرادة وبين وأن الإرادة معناها العلم، وإنما الإرادة هي نفس إعمال هذه القدرة. الذين قالوا الإرادة صفة ذاتية قالوا لا، الإرادة غير إعمال القدرة، إعمال القدرة متأخر رتبة عن الإرادة، متأخر رتبة عن العلم. الذين قالوا صفة فعلية قالوا لا، الإرادة هي نفس إعمال القدرة، نفس إعمال السلطنة. فإذا كان نفس إعمال القدرة نفس إعمال السلطنة، أنا قاعد ننتزع من مقام الفعل مو مقام الذات، تكون صفة صفة فعلية. على أي حال، قال أنه تعالى مريد وكاره. قال الصفة الرابعة من الصفات الثبوتية أنه تعالى مريد وكاره. قال يعني العلامة الحلي رحمة الله عليه، الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص. قبل أن نطبق العبارة أكو مطلب آخر لازم نبينه. أساسا ما هو منشأ القول بضرورة وجود الإرادة؟ ما هو منشأ هذا القول؟ يعني ما الذي يدفعنا إلى الإذعان بوجود صفة الإرادة أساسا، قبل أن نفسر أن هذه الإرادة صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ من يقول أنه لا بد أن تكون هناك إرادة؟ حاصل البرهان الذي ذكره العلامة الحلي رحمة الله عليه يتلخص بالتالي، أن الحادث مسبوق بالعدم. بينا العدم هو عدم زماني، يعني هذا الحادث، الحادث يعني المخلوق، هذا الحادث لم يكن موجودا في زمان سابق ثم وجد. إذن فالحادث المخلوق مسبوق بالعدم. مسبوق بالعدم يعني شنو؟ العدم الزماني، يعني لم يكن موجودا في آن متقدم عليه ثم وجد في آن لاحق، في آن متأخر. هنا ينقدح هذا السؤال، لماذا هذا الحادث إن وجد في هذا الزمان الذي جاء متأخرا عن الزمان السابق؟ لنفترض أن هناك زمان واحد زمان اثنين، زين؟ يعني لحظة واحد لحظة اثنين، الدقيقة الأولى أو لنقل الثانية الأولى، أو الدقيقة الأولى الدقيقة الثانية. هذا الحادث ما كان موجود في الدقيقة الأولى، إن وجد في الدقيقة الثانية. لماذا وجد هذا الحادث في الدقيقة الثانية ولم ينوجد في الدقيقة الأولى؟ واضح المطلب؟ فما الذي خصص وجود هذا الحادث، هذا المخلوق في هذا الوقت، أعني في الدقيقة الثانية مثلا، ولم ينوجد في الدقيقة الأولى؟ لابد من فرض وجود مخصص يتكفل في تخصيص إيجاد هذا العالم في هذه الدقيقة دون غيرها من الدقائق، سواء السابقة أو اللاحقة. عندما نلاحظ هذا المخصص، وطبعا بطوي مقدمة، وهو أن الموجد هو من؟ هو الله. فعندما نلاحظ هذا الذي يخصص، هل يمكن أن يكون مثلا قدرة الله سبحانه وتعالى، أو يكون علم الله، أو يكون مثلا إرادة الله، أو يكون سمع الله، أو يكون بصر الله؟ بعد لا يخلو الحال من أحد هذه الأمور التي هي صفات الله، الصفات التي ننتزعها من الله. هو بالنتيجة الذي أوجدها هو من؟ هو الذات، هو ذات الله. ولكن نحن الآن في مقام انتزاع الصفة. ما هي الصفة الموجودة في هذه الذات التي جعلت هذه الذات توجد هذا الحادث في هذا الحصة الزمانية في الدقيقة الثانية؟ إني حج الصفات الموجودة مولانا، أكو صفة العلم، أكو صفة القدرة، أكو صفة السمع، أكو صفة البصر. نأتي إلى صفة صفة. صفة القدرة لا يمكن أن تكون هي المخصص، لأننا أثبتنا فيما تقدم أن القدرة متساوية النسبة إلى جميع الموجودات، إلى جميع المقدورات، تذكرون؟ فالقدرة شغلها شنو؟ شغلها مو هي الذي هي التي تقرر أنني أريد أن أخلق الآن، مو شغل القدرة. لاحظ، القدرة ليس عمل القدرة أنها تقرر يجب أن أوجد الآن، لا أوجده في الزمان السابق، لا أوجده في الزمان اللاحق. لاحظ، متساوية بالنسبة للقدرة. هذا بالنسبة إلى القدرة. إذا أتينا إلى العلم، أيضا العلم لا يمكن أيضا أن يقرر أنني أوجد هذا الموجود، هذا الحادث في الحصة الزمانية الدقيقة الثانية دون الدقيقة الأولى. لماذا؟ لأن العلم شنو شغله؟ العلم شغل عمله هو الكشف عن المعلوم. مو قلنا ذكرنا فيما تقدم العلم انكشاف الشيء على ما هو عليه؟ فالعلم تابع للمعلوم. العلم لا يوجد المعلوم، لا يوجد الموجود، وإنما دور العلم هو الكشف عن وجود الموجود، طبعا بما يليق بالله. العلم قبل الخلق وبعد الخلق ذكرناه تفصيلا ذكرناه في الدروس السابقة. فإذا العلم لا يمكن له أن يخصص لنا أنه يجب أن ينوجد هذا الحادث في الدقيقة الثانية دون الدقيقة الأولى. زين مولانا، إني حق بقية الصفات. صفة السمع، شغل السمع أن يخصص. صفة البصر مثلا، صفة الكلام، لاحظ لا نجد صفة لها صلاحية التخصيص. وبينا معنى التخصيص، واضح معنى التخصيص. لا نجد صفة لها صلاحية التخصيص، يعني لا نجد صفة لها صلاحية أن تخصص الحصة الزمانية التي يجب أن ينوجد فيها هذا الحادث. واضح المطلب؟ فيتعين مما تقدم أن هناك صفة أخرى هي التي لها صلاحية التخصيص، ونسمي هذه الصفة بصفة الإرادة. لاحظ، إذن المنشأ والقول بضرورة وجود صفة الإرادة هو أننا لا نجد مخصصا في امتداد الخط الزماني الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية والثالثة، الساعة الأولى، الثانية، السنة، القرن، لا نجد. الله سبحانه وتعالى لماذا خلق جبرائيل عليه السلام مثلا قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض الآن؟ وإن كان رسول الله كانوا أنوارا محدقين، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق رسول الله، خلق آدم قبل أن يخلقني أنا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الشمس مثلا قبل أن يخلق الأرض مثلا؟ لابد من وجود ماذا؟ مخصص يخصص لي الموقع الزماني الذي تنوجد فيه الشمس، الذي ينوجد فيه آدم، وهكذا. واضح المطلب؟ هذا المخصص لا يمكن أن يكون إلا القدرة. الآن فقط نطبق الإرادة، أحسنت، نطبق عبارة المصنف عشان أخذنا وقت طويل. قال الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص. أنا على أساس أوجد هذا الفعل في الدقيقة واحد، ما أوجده في الدقيقة اثنين، إيجاده في وقت دون آخر لا بد له من مخصص، وهو يعني هذا المخصص هو الإرادة. ولأنه تعالى، ثم الآن برهان آخر وهو برهان الأمر والنهي. هذا البرهان يختلف عن هذا البرهان، لأن المصنف ذكر برهانين في إثبات الإرادة، البرهان الذي ذكرناه وهو برهان التخصيص، البرهان الآخر برهان الأمر والنهي. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.